أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في العروسين أخينا إياد ياسين الياسطي على كلمة الحاج عبد المنعم أحمد الحاج أحمد عبد المنعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعل هذا البيت بيتا مباركا ميمونا، وأن يتمم علينا وعليهم الفرحة والألفة والسعادة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وشيء عظيم أن تبتدئ أفراح المسلمين في بيوت الله عز وجل، خير من أن تبتدئ بأمور ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. فأحب البقاع إلى الله المسجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، لما في المساجد من الذكر والعبادة والخشوع والبكاء والتضرع والابتهال، وكانت الأسواق هي الأفضل لما فيها من الغفلة عن ذكر الله عز وجل. فهنيئا للعروسين، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير وعلى الخير والبركة والفعل الحسن، وأسأل الله يتمم لهما على خير وفي خير. وبين أيدينا كتاب منار السبيل، وكما وعدنا في الدرس الماضي أننا سنراجع من أول باب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، كفلوس وفلس، ولا يقال فلس إنما يقال فلس، معنى. وسمي الشرط شرطا لأنه علامة على المشروع، وبالاصطلاح معناه ما يلزم من انتفاعه في انتفاع الحكم، فيلزم من انتفاع الشرط. إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، إذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة، إذا عدمت الطهارة وفقدت لم تكن صلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة. إذا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود عدم ولا وجود لذلك، عرفنا؟ يعني قد يوجد الوضوء ولا تحريم الصلاة ولا تكون عبادة، لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي لابد من شرط الطهارة. ولذا كان الطهارة من شروط الصلاة التسعة التي ستأتي معنا يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاحها الطهور، وتحريم والتكبير، تحليل والتسليم. لا يقبل الله صلاة عليكم إذا أحدث حتى يتوضأ،
حديث أبي هريرة في الصحيحين، ومن حديث ابن عمر في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صفقة من غلول. عن إخوان: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية. إذا الآن الشرط معناه الاصطلاح إيه؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذلك. مثلنا بإيه؟ بالطهارة. والشروط أنواع، في شرط عقلي، في شرط إيه؟ عقلي، كالحياة للعلم. العالم لكي يكون عالم لابد من إيه؟ شرط الحياة. نعم. طب شرط اللغوي: إذا خرجت من الدار فأنت طالب. أمور لغوي معنا. والشرعي: الطهارة للصلاة. المعنى شرط عقلي، شرط لغوي، شرط شرعي. وفي شرط رابع: شرط عرفي. المعروف عرفا كالمشروط شرط. معنا الناس مثلا إذا راحوا يعملوا لوحة السيارة عند الشيخ محمد الدوف، معروف اللوحة دي بالكمبيوتر بعشرين جنيه، في الخط اليد 15 جنيه، مش عارف، معروف عرف، مشروط شرط. معنا يا إخوان مثلا المهر، ها معروف الناس في العقد الأيام دي، في عقد الزواج في حاجة اسمها إيه؟ قبول وإيجاب، صح؟ في الزواج، عقد الزواج.
معلوم.
وإكسلام الله. دينا السلام. في حاجة اسمها قبول وإيجاب، صح؟ العريس بيكلم ولي الزواج، صح؟ والمأذون جالس، فالعريس بيقول له إيه؟ زوجني ابنتك. شوف كيف الشروط دي موجودة عند الفقهاء. الناس تعرفوا على هذه الأشياء الأيام دي ليه؟ ليثبتوا العقد. عرفنا؟ لا بأس بهذا الصيغ، أنت عارف الناس عليه. معنى؟ طب كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بأيسر صيغة يحدث الاتفاق، يقع العقد، صح؟ بأيسر صيغة. لكن عشان تلاعبات اليوم ده الأيام هذه اشترطوا شروط الفقهاء. قالوا قبول وإيجاب، صح؟ يعني يقول العريس للولي: زوجني ابنتك الفلانية اللي اسمها كذا، وهي فين أو أعزى البكر الرشيد مش عارف، يقعدوا يجيبوا أو الصح، صح؟ بنقول زوجتك فلان فلان إعادة بطل على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين في حاجة لسه ما تمش العقد من باب التعارف، هذا من باب العرف، لازم العريس يقول قبلته. اذا في ايه؟ قبول وايه؟ وايجاب. طب انت لما تروح كده انت في العقد، انت لما تروح الدكان اللي جنبنا ده وهتشتري عيش خبز، هتخطف الكيس كده من غير ما تكلمه، تحط له الجنيه، الكيس في جنيه مثلا، لا قلت له اعطيني ولا قبلته ولا اخذته ولا اشتريته، في تعارف، تاخد الكيس وتخرج الجنان تعطيه اياه وتمشي توكل على الله. في ايه؟ الناس تعرفوا هنا على عرف وهنا على عرف. هذا اسمه ايه بقى؟ شرط عرفي. المعروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرط. عرفنا؟ اذا اختلف الناس في اجرة العامل، العامل في السباكه بياخد كذا كذا يوميا، في النجاره بياخد كذا كذا، الاسترجي بياخد كذا، الحذاء بياخد كذا من اليوم. اختلف صاحب الدكان والعامل في الحكم ايه؟ العرف. حكم ايه؟ العرف المستقر مش المضطرب. لا، المستقر الثابت المضطرب من غير ما يتكلم، من غير بس يحط يده على فمه كده ويخرج له يجي واحد يقول لا ده العرف جاري ان النجار ده بياخد في اليوم 50. إذا اسمه إيه؟ شرط عرفي. إذا الشروط شرعية، عقلية، لغوية، عرفية. عرفنا؟ إحنا الآن الليلة بالشروط الشرعية. الشروط التسعة للصلاة اللي كلنا بنصلي ومحتاجين نعرف الشروط دي. الرجال والنساء، الكبير والصغير، عايز محتاج يعرف هذه الشروط، لان الشروط دي محدده على مفصله عند الفقهاء. كلنا حريص ان تقبل صلاته وان تصح ولا ترد ولا تبطل، فلا بد من معرفه هذه الشروط. قال باب شروط الصلاه واحد، قال وهي تسعه. صح الاسلام ليه؟ لان الكافر لو هو على كفره وصلى لا تقبل منه صلاه ما دام على كفره والحاده وشركه وفي نيته، عمل عملا صالحا من صلاه من صيام من صدقه من اخره، لا يقبل منه هذا العمل. نعم، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله. ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. يعني متى؟ اذا الكافر هذا لا يقبل منه اي عمل صالح ما دام على كفر مقيم عليه، شاهدين على انفسهم بالكفر، مع انهم محاسبون عليه على الفروع، ولو بقوا على كفرهم يحاسبون ويعاقبون على كفرهم ويحاسبون على الفروع. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما طيب الزكاة من ايه؟ من اركان الاسلام، من احكام الاسلام، من شرائع الاسلام. طيب كذلك قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، مع ان الطعام المسكين هذا من فروع، معناه يحاسبون عليه. ولذا قال الفقهاء والراجع عندهم ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه، معناه مخاطب يعني يعاقب عليه عند الطريق، ولا تقبل منه الا اذا اسلم لله رب العالمين. اذا الشرط اول من شروط قبول وصحه صلاه الاسلام، فان تابوا واقاموا الصلاه، اشترط التوبه وبعدين يليها الصلاه. قال وهي تسعه الشروط الاسلام. طب خذوها كده اول شيء مختصره، الاسلام عدوا معي، الاسلام العقل، تمييز، ها الطهاره، ستر العوره، ها دخول وقت احسن، استقبال قبله، ها النية الأخرى فيه، ها؟ طهارة الثوب، البدن، المكان، عرفنا؟ بكام الآن؟ لا لا بقى، النية التاسعة، ها؟ بقي شيء؟ مع كل ناس توقف، إذا كم هي تسعة؟ إسلام، العقل، تمييز، الطهارة، طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، دخول وقت خمسة، استقبال قبلة ستة، سبعة، ستر العورة، ثمانية، اللي هي طهارة الثوب، البدن، والبقعة، التسعة النية، وهي شرط أساسي، يكون مقارنا للعمل، تمام؟ ممكن الطهارة تسقط بسبب العجز، واحد محبوس في غرفة نجس مليئة بالعرق يصلي على حالته وقالوا يقف على قدميه ولا يجلس عشان يقلل من ملامسة النجاسة، معنى يا اخوان ان استطاع هذا على سبيل النجس ويصلي على حالته، رجل بارك الله فيكم ما استطاعش يستقبل قبلة لانه مربوط او مصلوب، هو بيصلي الفرض، بيصلي الفرض وهو مصلوب وهو مربوط مقيد، لما استطع انا استقبل القبله عادي يسقط عنك، معنى يا اخوان؟ طيب الان اللي هي بارك الله فيكم مثل ستر العوره، رجل عار لا يستطيع ان يلبس ثيابه، لا يجب يصلي على حدا، عرفنا؟ لا يستطيع ان يجد ثيابا، لا يستطيع تماما، يسقط عنه ايه؟ شرط ست ست العوره للعجز، انما النيه لا تسقط. عرفنا إخوان؟ طيب إذا في أشياء الإسلام هذا هو الشرط الأساسي الأول ولذا قدمه العلماء. طيب العقل بل نحتاج منه. طيب رجل في الزكاة باب الزكاة لا يشترط أمر العقل، لو مجنون له مال يجب على الولي المشرك القائم على المال أن يخرج الزكاة في حق هذا المجنون عفانا الله وياه. لكن هنا شرط في الصلاة وفي الحج وفي بقية العبادات الزكاة لا يشترط فيها أمر العقل. قال والعقل ليه؟ لأن العقل هو منطق لك وبه تفهم النصوص وبه يعرف القرآن ويتدبره ويتفهمه وبه يعرف التكبير والركوع والسجود الوظيفة هذه العبادة هذه. رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق. فالعقل شرط والمجنون لا يعرف له قصد ولا يعلم منه قصد. التمييز والتمييز هنا في هذا الباب محدود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف التمييز في كتاب في كتب علوم الحديث معنا. إنما هنا التمييز محدود حتى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب مروا أبناءكم بالصلاة لسبب واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في قبائل. لماذا؟ السبع في أغلب الأحوال فعلا يكون الولد قد ميت، فهنا يؤمر الولي بأن يأمره بالصلاة، فإذا صلى فهي له حسنة ولوليه كذلك. وقلم العقوبة مرفوع عنه ما لم يبلغ، فإذا بلغ قلم العقوبة يجب عليه. إذا الثالث التمييز يعود من السابع إلى العاشر، بلغ العاشرة من السنة السابعة إلى العاشرة، بلغ السنة العاشرة يضرب وضربا غير مبرر، ضرب تهديد، ضرب تهديد. إذا بلغ ولم يصلي يضرب، لكن مش ضرب تهديد بقى، ضرب عقوبة، ضرب عقوبة ويشدد عليه حتى يصلي. بارك الله فيك. قال الإسلام والعقل والتمييز. تمييز ليه؟ لأن دون التمييز العقل ماهوش كامل شيء نموه، في شيء من قصور، في شيء من نقص كبير. صحيح مميز أيضا ماهوش كامل العقل، لكن أحسن من حالاته الأولى. إذا بدأنا في السنة السابعة نعلمه نمرنه نعمره نطلق سمعه وأذنه بأمر الصلاة. تصور ثلاث سنوات حتى يبلغ العاشرة يطلق سمعه الصلاة في اليوم خمس مرات، في الشهر كذا، في السنة كذا، في الثلاث سنوات كذا. سبحان الله، يبقى هذا الدعاء والنداء والتنبيه في أذن الصلاة. قال الإسلام والعقل والتمييز. قال وكذا الطهارة مع القدرة. نعم سنقرأ المثل، سنقرأ المثل ولسنا نقرأ الشرح الذي هو منار السمع، إنما سنقرأ متن دليل الطهارة. قال وكذا الطهارة مع القدرة. الطهارة هي النظافة من الدنس والتنزه عن الطبق، ومعروفة بالشرع بالوضوء بالاغتسال بالتيمم وما إلى ذلك. قال وكذا الطهارة مع القدرة احترازا، قوله القدرة احترازا من صاحب الأعضاء كالمستحاضة كسلس البول كانفلات الريح وما كان على هذه الشاكلة، معنى كرجل لا يستطيع الاغتسال ولا الوضوء ولا التيمم فاقد الطهورين يصلي على حالته. والصواب إذا جاء الماء في الوقت بعد أن انتهى من العبادة لا يعيد الصلاة. قال وكان الطهارة مع القدرة افترض القدرة من اصحاب العظم. طب ايش؟ اذا كده طهر الرابعة. قال الخامس من الشروط دخول الوقت. دخول الوقت يعرف في اجتهاد الشخص او بغلب الظن او بيقين او بخبر مخبر. معنى قال دخول الوقت، فلا يجوز له ان يصلي قبل دخول الوقت، ولا يجوز ان يدع الصلاه ويتمادى حتى يخرج وقتها، لان الله سبحانه وتعالى قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا محددا مفروضا، وقته الله وحدده وفرضه، ونزل جبريل عليه السلام ثاني يوم من فرضيه صلاه الصلوات الخمس، وعلم النبي عليه الصلاه والسلام اوقات الصلاه، فعلمه وقت صلاه الظهر متى يبدا ومتى ينتهي، كذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر. معنى يا اخوان، والله سبحانه وتعالى قال اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. اقم الصلاه لدلوك الشمس، المراد الظهر، الى غسق الليل، العشاء منتصف الليل، ظلمة الليل، أشد الظلمة تكون في منتصف الليل. إذا المعنى الآن هذه الآية ذكرت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسبحان الله حين تمسونه وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهره، فسبحان الله حين تنسون حين تصبحون. بين فيه خمس صلوات، خمس فروض، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار معنا طرف النهار الفجر الواحد والظهر والعصر، طب وزلفا من الليل المغرب والعشاء، وجاء هذا انفصلا في السنه. قال الشرط الخامس دخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله، هذا واحد، من الزوال حين تميل وتزول الشمس الى جهه المغرب فيبدو ظل صغير في بدايه الارض، مع هذا التوقيت في بدايه الساعه السابعة التوقيت العربي، لأن الساعة الأولى تبدأ مع شروق الشمس، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدأ تهجير يوم الجمعة، وأما هذا التوقيت زوالي، أما ذاك التوقيت غروب سموه، تغيب الشمس الساعة 12 وبداية الساعة السابعة الزوال، ويكون وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بشرط إضافة فيء الزوال. يعني لما تيجي تحسب ظل الشخص وليكن مترا، تضيف إليه ماذا؟ هذا فيء الزوال وليكن 5 سنتيمتر أو شيئا يسيرا من هذا إلى ظل الشخص. قال سوى ظل الزوال، سوى يعني بإضافة وزيادة ظل الزوال، يعني ممكن يأتي واحد يقيس ظل الشيء مثله فينسى أن يزيد ظل الزوال الصغير هذا الظل، ثم يليه الوقت المختار للعصر، معنى الوقت المختار للعصر قبل الاصفرار، إذا اصفرت الشمس فهذا وقت كراهة، فتصلي العصر في أول الوقت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، معناه من المعيب جدا أن يؤخر الإنسان صلاة العصر عن أول وقته، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها والشمس مرتفعة والشمس حية بيضاء نقية. قال حتى يصير ظل كل شيء مثلي. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن وقت صلاة العصر يبدأ بنعيد سيرور ظل الشيء مثلي. وهذا مذهب غير صحيح مرجوح ومنطبق. والصواب ما كان في حديث جبريل والأحاديث التي جاءت على منوال. قال سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. من أدرك ركعته قبل مغيب الشمس فقد أدرك الصلاة. لكن هذا الإنسان المعذور، ليس الإنسان الذي يتمادى به الأمر ويصبر، لأن هذه صلاة من المنافقين ينتظر حتى تصفر الشمس فيقوم يصلي الصلاة ينقرها نقر فنقر الغرى. لا، قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. واختلاف بين أهل العلم هل حد المغرب غياب الشفق الأبيض أو غياب الشفق الأحمر. والراجح من الأقوال والمعروف عند العرب من الشفق إذا أطلق المراد به الأحمر. قال عربي للثوب الأحمر هذا شفق لحمرك، وأما البياض هذا فيستمر بساعة متأخرة من الليل. معنى إذا الآن المراد الشفق الأحمر، وقدره الفلكيون بساعة ونصف بين مغيب الشمس وانتهاء وقت المغرب. الشفق الأحمر هذا ساعة ونصف، تنقص أحيانا خمس دقائق، تزيد أحيانا خمس دقائق حسب اختلاف المواسم وطول الليل وطول النهار المختلف في المواسم والأيام. وإذا تتبعتم التقويم وجدتم هذا واقعا، الفترة ما بين المغيب وغياب الشفق الأحمر. والإمام ابن حزم رحمه الله إذا رجعتم من المحلل ذكر قريبا من هذا، لأنه يعني كان له علم بالهيئة الفلكية وأحوالها، فإذا قدر مواقيت الصلوات تقديرا دقيقا في كتابه المحلى بالدرجات التي نحن نسميها بالدقائق والثواني هذه الأيام. قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه وقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. والصواب أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل. اختلف الناس في انتهاء وقت العشاء على ثلاثة أقوال. القول الأول إلى ثلث الليل الأول، القول الثاني إلى منتصف الليل، القول الثالث حتى طلوع الفجر. والصحيح القول الثاني أن آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يكون في سعة واختيار ويؤخرها، إنما المستحب تأخير صلاة العشاء إلى الثلث الأول إذا كان في جماعة والناس يسهرون ولا يشق عليهم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مستحب تأخير صلاة الظهر إذا كان الناس في الحر الشديد وسيبردون للصلاة. أما إذا كان الجو لطيفا وليس هناك الحر الشديد والقيض الشديد فإن الناس يصلون في أول وقت. كما إذا كانت المساجد مكيفة ومهيئة ومعدة والجو فيها لطيفا فيصلون كذلك في أول الوقت. قال ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه وقت المختار العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. وقد بينا ما هو الصواب فيها أن انتهى صلاة العشاء وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل لا إلى الفجر، الصلاة الوحيدة التي لا يتصل وقتها إلى الفريضة الأخرى هي صلاة العشاء مع صلاة الفجر. بطلوع ماذا؟ طلوع الشمس. عرفنا يا اخوان؟ قال ثم هو وقت ضروره الى طلوع الفجر، ثم يليه انا على مذهب من يقول وقت صلاه العشاء الى طلوع الفجر، هذا ليس بصحيح. ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس، وهذا امر الناس في مثل هذه الايام اضطرحوا في بدايه وقت الفجر. ولو رجعنا الى كلام العلم وجدناهم مختلفين اختلافا كثيرا، فطائفه منهم تقول ان الاذان قبل الوقت بخمس دقائق، ومنهم من قال بعشر دقائق، ومنهم من قال بربع ساعه، ومنهم من وسع في الامر وقال ساعه وربع. في الحقيقه لو قدرنا قدر العشر دقائق ربع ساعه كان الامر ايسر ان شاء الله والصلاه صحيحه. وكان يفتي بهذا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، والشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى قديما، له تعليق طيب على سنن الترمذي المحققه بتحقيق الشيخ احمد شاكر المجلد الاول في كتاب المواثيق، عمل وجدولا وصنع جدولا في مثل هذه المساله، فذهب الى ان الامر الى امر التقويم امر معتبر، امر معتبر. فالشيخ احمد شاكر وجماعه من العلم ذهبوا الى هذا المذهب، والمساله خلافيه بين الناس. ونحن على كل حال ايها الاخوه الكرام، لا نستطيع ان نبطل صلاه من صلى على التقويم، لان المساله خلافيه، والتضييق بهذا تضييق على جمع غفير من المسلمين، فمثل هذا يطرق فيه الامر على الكلام السابق خلاف الواقع بين الناس. لكننا اذا استطعنا في باب الصيام ناخذ من احمر فنبكر بالامساك، وفي باب الصلاه ناخذ بالاحمر فنؤخر شيئا ما، فلا باس ان شاء الله تعالى، مع اننا لا نستطيع الجزم ببطلان صلاه من صلى مع الاذان المعتاد لفتوى كثير من العلم المعتبرين فيها. بارك الله فيكم. يقول ويدرك الوقت بتكبيره الاحرام، يدرك الوقت بتكبيره الاحرام. المقصود بتكبيره الاحرام مع ايه؟ مع الركعه، مع الركعه، هذا مقصود. قبل المغيب، قبل طلوع الشمس، كذلك قبل خروج اي وقت، اذا انت ادركت ركعتك ادركت الصلاه، يعني ادركت فضيله الصلاه وادركت احكام الصلاه وادركت الوقت. لكن تكون ممن له عذر، ليس على سبيل الاختيار والسعه، والا صلاه الجماعه في اول وقت واجبه على من تجب عليهم صلاه الجماعه، اما اصحاب الاعذار فهم معذورون من صلاه الجماعه. قال ويحرم تاخير الصلاه عن وقت الجواز. ليه؟ لانه سيطلب صلاه الجماعه. قال ويجوز تاخير فعلها في وقت على عزم عليه. صحيح، لكن ما لم يكن هناك عذر للتاخير. قال والصلاه اول الوقت افضل، بقوله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الصلاه على وقتها، وتحصيل الفضيله بالتاهب اول الوقت. وكان كثير من السلف يبكر الى المسجد قبل الاذان وبعد الاذان مباشره. ومساله يا اخوان في هذه الايام اعداد الناس يكتبون جدولا بين اذان الفجر مثلا والاقامه ثلث ساعه، بين الظهر، بين اذان الظهر والاقامه ربع ساعه، بين العصر اذان العصر مثلا والاقامه نصف ساعه. هذه أشياء ما أنزل الله فيها من سلطان. التحذير هذا المتفق عليه له سلبيات وله أضرار. كم من واحد يقول خلاص أنا والله اشتغل وأعمل اللي أنا عايزه، أنا عارف إن المسجد ده ما بيكونش إلا بعد ربع ساعة، الحين عارفين قارئين الجدول ده وخلاص. معناه لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الناس عجلوا أقام الصلاة، إذا وجد الناس تباطؤوا أخر الإقامة. المؤذن يجعل الناس نفسا يدخلون الخلاء، نفسا يفرغون من طعامهم، نفسا يتهيئون للصلاة. أما أن يتفق الناس على جدول مسافة زمنية بين أذان وإقامة للفروض، هذا ليس من السنة، وقد نبه كثير من العلماء المعاصرين على بدعية هذا الشيء إلى الأضرار والسلبيات الأخرى التي نجدها من ورائها من التهاون. وربما أن الناس يكونون متواجدين في المسجد ويستحق فعلا أن تقام الصلاة، والمؤذن ينظر لا بقي خمس دقائق، بقي سبع دقائق، لا، فلا نفتح لأنفسنا هذا الباب. والله الحمد لله زال هذا المسجد مسجد دار جماعة الحمد لله سالما من هذا الجدول الحمد لله، لا يكون بإذن الله. تمام، ننصح ونحن ننصح بقدر المستعان بقدر المستطاع، بقدر المستطاع ننصح الناس أن يتركوا مثل هذا الشيء لوجود آثار سلبية ترتبت على مثل هذه الجداول. قال ويجب عندكم ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. جميل، هذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس يقول لك والله أنا زهيت عن خمس صلوات، فتقول له قم الآن وقت الصلوات، يقول لك لا أنا سأبقى أصلي الظهر مع الظهر بتاع بكرة، والعصر مع العصر بتاع بكرة، والمغرب مع غدا، والعشاء غدا. لا، غلط. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكر، إذا ذكرت فتقوم تصلي الصلاة، لا تقول غدا أنا سأقضيها مع الصلوات المشابهة والفروض المشابهة، لا، إنما تقضي الصلاة إذا تذكرت وإذا ذهب العذر. على ولا تقل انتظر للغد، لا تضمن نفسك، ثم هذا مذهب غير صحيح وليس عليه دليل من الكتاب والسنه، انما هو راي من الاراء. قال ويجب قضاء الصلاه الفائته الشرط الثاني مرتبه. النبي عليه الصلاه والسلام لما شغله الكفار يوم الخندق عن صلاه العصر صلى الصلاة مرتبة، ما تذكر صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن غابت الشمس، فقضاها مرتبة، صلى العصر ثم صلى المغرب. إذن شرط من الشروط مراعاة الترتيب بقضاء الفوائد. قال ويجب قضاء الصلاة الفريضة مرتبة فوراً، لا إمهالا وانتظارا، ولا يصح النفي المطلق. إذا طبعا الفريضة إذا فاتتك قدمت الفريضة، قال ولا يصح النفي المطلق. إذا كذلك النفي المقيد يسقط، ليه؟ لأن الفريضة مقدمة. الفريضة هذا يا إخوان إذا كان الفائت عدة فرائض وعدة صلوات، أما إذا كانت فريضة واحدة فيصلي لها الصلاة النافلة المقيدة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر لما ما قاموا إلا على حر الشمس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذنوا فأذنوا وانتقلوا، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام السنة المقيدة القبلية لصلاة الفجر سنة الفجر، صلى ثم صلى الفريضة. يسمى هذا أداء ولا نسميه قضاء. ليه؟ الدليل لا كفارة لها إلا ذلك. الدليل ان هذا اداء ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاه الاول نسيها فليصليها ما قالش فليقضيها انما هذه اداء ليه للنوم او النسيان النوم او النسيان قال ويسقط الترتيب بالنسيان لا باس لان النسيان عذر من الاعضاء قال ويضيق الوقت ولو للاختيار الوقت يضيق ليه واحد قال انا اصلي اصلي بعد شويه بعد شويه ايضا انطلق بعدها قليل انطلق بعدها قليل انطلق ضاق الوقت تماما ما بقي ما يكفي ركعه اذا مات مات افيه اذا مات مات افيه لو ضاق الوقت ولا يكفي ركعه ولم يقبل ما صلى مات افيه منه معنى يقول طيب قال ويسقط ويضيق الوقت ولو للاختيار نعم يضيق حتى ما يتسع ركعه ما يتسع ركعه قال السادس من ايه من الشروط ستر العورة مع القدرة لما قال مع القدرة احترازا من العجز بشيء لا يصف البشرة يعني لا يصف لون البشرة من سواد أو بياض أو حمرة وما إلى ذلك يلبس ثيابا شفافا لا تصح معها الصلاة فيجب أن يتخذ ثوبا غليظا لا يشف ولا يصف لا يحجم واختلف الناس في البنطار ولبسه بالصلاة على مذاهب عدة وأكثرهم على الكراهة الشديدة على الكراهة الشديدة منهم من قال بطلان من لابس البنطار وهو في الصلاة ليه؟ لأن الناس اعتادوا هذه الأيام أن يلبسوا سراويل ضيقة لا ستر والواجب ان تكون سراويل واسعه فضاضه لا تحجب العوره ولا تحجب البدن قال ستر العوره مع القدره بشيء لا يصف البشر لا يصف البشره لا حجما ولا لونا فعوره الرجل البالغ عشره او الحره المميزه والامه ولو مبعضة ما بين السرة والركبة هذا كلام صحيح ما بين السرة والركبة يعني ما بين حد الركبة وما بين السرة هذا العورة والعورة لها أنواع ولها أقسام سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في هذه الفترة قال عورة الرجل البالغ عشرة أو الحرة المميزة والأمن ولو مبعضة ما بين السرة والركبة لكي تقبل الصلاة وهذا قول الجماهير هذا قول الجماهير فعلا وتعين الأدلة وعورة من سبع إلى عشر الفرجان عورة ابن سبع صغير مميز إلى عشر الفرجان لقصور عن ابن عشر ولأنه لا يمكن بلوغ والحرة البالغة كلها عورة بالصلاة إلا وجهها هذا إذا كانت أيها الإخوة في حضرة أجانب في حضرة محارم أما إذا كانت في حضرة أجانب فيجب ستر الوجه وكان في حضرة أجانب وتصلي في حضرة أجانب وراء الإمام فإنها تستر الوجه واليدين والدليل على هذا يا إخواننا حديث لا يرفع الله صلاة حائض إلا بخمار بخمار الخمار يظهر منه الوجه معنى دل على أنه يجب عليها أن تستر الوجه إذا كانت في حضرة أجانب أما إذا كانت في حضرة محارم أو بينه وبين الإمام حائل ويتصلي مع جماعة النساء فلا بأس بكشف الوجه لا بأس بهذا قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس، وهذا على سبيل ايجاب وليس على سبيل بطلان الصلاه. قال: ومن صلى في مقصوم او حرير عالما ذاكرا لم تصح، وهذا قول المرجوح. والصحيح لو صلى في ثوب مقصوم يأثم، اما الصلاه فهي صحيحه، وكذلك الثوب الحرير على الرجل صلاته صحيحه لكن يأثم بسبب لبس الحرير عالما ذاكرا لم تصح، وهذا مذهب بعض اهل العلم، والراجح ان الصلاه صحيحه مع اثم الغصب او اثم لبس الحرير. ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، لا، الراجح لو وجد ثوبا مغصوبا وإن يصلي عريان يصلي بالثوب المغصوب من باب الضرورة والصلاة صحيحة ولا يصلي عريان. قال: وفي حرير لعدم ولا يعيد، معنى لو وجد ثوبا حريرا وليس إلا هو فيصلي فيه وهو من باب الضرورة ولا يكون هنا أثما أصلا، ولا يعيد، صحيح لا يعيد. وفي نجس لعدم ويعيد، الصواب إذا كان في حال الضرورة ولم يجد إلا ثوبا نجسا فيصلي فيه أولى من أن يصلي وهو عريان، فالعورة فحش وسوء والطبيعي، فلو صلى بالشيء هذا النجس أولى من أن يصلي عريان. صحيح هذا الذي في مقدوره وهذا الذي في استطاعته، وسقط عنه مسألة إزالة النجاسة لأنه لم يستطع إزالة النجاسة، هذا محمول على أنه لم يستطع غسل هذا الثوب. أما إذا استطاع أن يغسل هذا الثوب فليغسله ويصلي فيه. قال: ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب او فضه. قال: ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب. في الحقيقه قوله لبس منسوج مموه بذهب، طيب ليه؟ لان الرجال محرم عليهم لبس الذهب او المموه بالذهب، صح، انما قوله او فضه ليس في دليل، لان الفضه حلال الرجال سواء في الزينة اليد أو في الملابس. قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير، صحيح يحرم، لكن الصلاة لو صلى فيه الصلاة صحيحة. ويباح ما شدي بالحرير وألحم بغيره، لا بأس، يقول يباح ما شدي بالحرير يعني فيه خيوط حرير وليس كله ايه حرير لباس مياه، او كان الحرير وغيره في الظهور سيان لباس بها. السابع اجتناب النجاسه لبدن وثوب ومقعد مع الفضل، وايضا بشرط ان يكون ذاكرا، ان يكون ذاكرا، ان يكون عالما، لان النبي عليه الصلاه والسلام صلى وخلع خفيه او نعليه، فخلعوا نعاله، فلما سلم عليه الصلاه والسلام سالهم لماذا خلعتم النعال؟ فقالوا: رايناك خلعت فخلعت. فقال: جاءني جبريل فاخبرني بان فيهما قبرا فخلعتهما. فبنى النبي عليه الصلاه والسلام على ما تقدم من الصلاه ولم يستانف الصلاه من جهه، دل على أن الرجل إذا كان في نعله أو في خفيه أو في ثوبه نجاسة أو في البقعة نجاسة وما علم بها إلا وهو في الصلاة واستطاع أن يزيلها فيبني على ما تقدم، أو كان ذاكرا قبل الصلاة أن هناك نجاسة في ثوبه دخل الصلاة ونسي ولم يذكر إلا بعد الصلاة وبعد أن سلم الصلاة مجزئة وصحيحة، إنما هذا الشرط يحاسب فيه من كان ذاكرا عامدا عليه. قال السابع اجتناب النجاسة لبدن. من اين ناخذ اجتناب النجاسة للبدن؟ من طب الثوب الان وثيابك فطر. طيب البدن عامة عذاب القبر من البول. انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. طيب طهارة البقعة من اين؟ من حديث ابي هريرة بول الاعمار في المسجد. فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يهريق عليه السجدة بالماء البقعة طهارة البقعة. معنا اخوان؟ طيب قال اجتناب النجاسة لبدني وثوبي وهذا ايضا قول الجماهير وهو الصحيح. قال وبقعته مع القدرة. قال فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحا لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدمه يعني يخف على نفسه ملاصقة النجاسة. وإذا كانت النجاسة هي جامدة يابسة لا حرج عليه. المشكلة إذا كانت رطبة. قال لأنه طيب وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائضا ولم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت يعني النجاسة جامدة يابسة فزالت وغزالة سريعة صحت صبرته. هذا كلام معتبر. قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال. ليه؟ سيخرج من الصلاة ليزيلها. قال ولا تصح الصلاة بالأرض المغصوبة وهذا مذهب مرجوح والصواب أن الصلاة بالأرض المغصوبة تصح مع إثم الغصب لانفكاك الجهة. الصلاة شيء والغصب شيء آخر. قال وكذا المقبرة. المقبرة لا تصح الصلاة فيها للنهي فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبور وأمر بالصلاة فيها ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بالمقبرة وإلى القبر وعلى القبر. كذا القبر إذا كان في المسجد وكان في مقدمة المسجد فلا يستقبل القبر بالصلاة والصلاة هنا لا تصح لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هناك مواضع عند الفقهاء منهي عن الصلاة فيها. واحد المقبرة. الثاني مرابض الإبل. معنا المرابض أعطى الإبل مبارك الإبل تمام. الحمام لأنه تحضر الشياطين من الحشوش المحتضرة كذلك الحمام الآخر الذي ليس لقضاء الحاجة معنى لأنه أيضا يتعرض به الناس ويحضر الشياطين. العلماء نظروا ما هي العلة في كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مبارك الإبل. قالوا لأن هذا المكان تحضر الشياطين ومكان تحضر الشياطين فلا تصلي فيه ولا تتحرك إنما تصلي في بيوت الله في بيتك الذي هو ليس بخلاء وليس بمقبرة وليس بحمام وليس بمزبلة وما إلى ذلك. قالوا المجزرة والمزبلة والحش معروف الحش الخلاء قضاء الحاجة حين قضاء وأعطانا إبل في مرابط الغنم صلي الشخص لا بأس وقارعة الطريق والحمام لكن لو صلى في قارعة على قارعة الطريق الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة ولكن مع كراهة الصلاة في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه يشغل المصلي فيصلي في موضع مرور الناس وعلى طريق قارعة الطريق ناصية الطريق. والحمام بعد أن قال الحمام يعني بعد أن ذكر الحش ذكر الحمام، المراد الحمام الذي يتعرض فيه الناس للاغتسال وما إلى ذلك.
وأنت تستقبل الكعبة
وعينها إذا كنت قريبا منها، وتستقبل الجهة إذا كنت بعيد. طيب رجل انحرف عن القبلة شيئا يسيرا يمينا أو يسارا، صلاة صحيحة معنى إخوان. رجل من الآفاق ليس بقائم أمام الكعبة انحرف عن القبلة شيئا يسيرا، صلاة صحيحة. ليه؟ للحديث بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. المراد من كان على سمت ايه؟ أهل المدينة ومن قابله. يعني أهل المدينة يستقبلون الجنوب، وأهل اليمن يستقبلون الشمال، شمال الأرض معنا. طيب أهل مصر يصلون ما بين الشمال والجنوب، يستقبلون الشرق. طيب المقابلين أهل مصر معنا كأهل عمان مثلا وقطر عكسوه، ما بين الشمال والجنوب كذلك. إذا انحرف انحرافا يسيرا عن قبلة فالصلاة صحيحة. الخطأ أن يصلي عكس تماما، هكذا أو هكذا أو هكذا. أما إذا صلى إلى الاتجاه وانحرف طريق الطريق هكذا الصلاة صحيحة. الإشكال بالنسبة لأهل مثل مثلا إذا انحرف إلى الشمال أو إلى الجنوب، عرفنا؟ أو إلى الغرب، هنا الصلاة لا تصح. لكن هو اتجاه المشرق لكن يسار قليل يمين قليل الصلاة صحيح. عرفنا يا إخوان؟ لأنه بيقع مشاكل بسبب هذه المسألة بين الناس وخلافات. ترى بعض الناس يقولون والله القبلة بتاعت مسجدنا منحرفة قليل أو يسير يمينا أو يسار، الصلاة صحيحة ولا داعي للاختلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مراجع النبي وغيره قال وصححه جماعة من أهل العلم ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبل. هذا بما كان على سمت أهل المدينة، خاطب بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة، ومن كان على شكلته كذلك من كان مقابلا لأهل إيه؟ المدينة. قال الثامن من إيه؟ من الشروط استقبال القبلة مع القدرة، تسقط القبلة استقبال القبلة في أمور، الخوف واحد، الثاني العاجز، الثالث في النفع، صلاة النفع. قال فإن لم يجد من يخبر عنها بيقين صلى بماذا؟ بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. التاسع من الشروط النية، ولا تسقط بحال، والنية معناها القصد والعزيمة على العبادة وتمييز العبادة من العادة. تميز العبادة هذه تصلي عصر ظهر ولا تتلفظ بها، والتلفظ بها بدعة وحدث في الدين، إنما هي في نفسك في قلبك لا تتلفظ كما يفعل كثير من الناس ويشوشون على إخوانهم. قال ومحلها القلب، والنية هذه أكوان من بداية العمل ومصاحبة العمل، ولا تفارقها ولا تسقط، لأن الشرط الأساسي. قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسر، والصواب من أول عبادة، والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك. وشرط طيب مع نية الصلاة تعيين ما يصليه الظهر أو عصر، لكن في قلبه ونفسه لا باللسان والجهر والطلب، أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة إذا كانت نافلة مطلقة. طيب الآن بقيت مباحث تتعلق بالنية ومسائلها، نؤخرها إن شاء الله في الحصة المقبلة مع دعائنا للعروسين الكريمين أخينا إياد في عرس هذا المبارك إن شاء الله على كلمة الحاج أحمد عبد المنعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما بالخير وإلى خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام.